الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة، وبعد.
قواعد الإمام العز بن عبد السلام: الاعتماد في جلب المصالح الدارين وذر المفاسد على ما يظهر من الظنون أو في الظنون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله: فصل في بناء جلب مصالح الدارين ودرء مفاسدهما على الظنون.
قال قوله قوله
هو الاعتماد في جلب مصالح الدارين ودرء مفاسدهما على ما يظهر في الظنون، ينبه فيه على أمور. أحدهما أن مراده بالنسبة إلى الثواب والعقاب في حق بعض الأشخاص الذي لا يقطع في حقهم بشيء، أما من قطع له بشيء بخبر الصادق فالاعتماد في ذلك بالنسبة إليه على القصر. قال الثاني أن مراده بذلك أيضا غير العقائد، أما العقائد فالاعتماد فيها على القطع. قال الثالث: مراده في غير العقائد بالنسبة إلى المشخصات، أما بالنسبة إلى الكليات فالمعتمد القطع.
فهو مشخصات يقصد بها الأعياد، يقصد بذلك الأعيان القاعدة الكلية. تعرفون أصلا مسائل الأحكام التي تدور على الأعيان غير الأحكام التي تدور تكون قاعدة كلية. والحق أنه إذا نظرنا إلى الشرع والتشريع العام لا يمكن للأحكام أن تنزل على الأعيان، لا تختص الأحكام العام بحال من أحوال، هذه صحيح، لكن يمكن أن تختص بالأحوال. نعم تختص بإيش؟ بالأحوال، لأنه يمكن أن ينط بعين حكم بحال من الأحوال إلا ما دل الدليل على التخصيص للنبي وحده صلى الله عليه وسلم أن يكون في أحكام خاصة به، وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله في هذا الباب.
قال الرابع: أن الظنون في المشخصات إنما هي في طريق الحكم عليهما لا في نفس الحكم، أما الحكم نفسه فقطعي كما هو مقرر في كتب الأصول.
وهنا المسائل دي مسائل أصولية مهمة جدا لا يمر عليها بهذه الطريقة. الاعتماد في جلب المصالح الدارين ودرء مفاسدهما قال على ما يظهر من الظنون، وهنا في تنبيه على ما يظهر من الظنون أن هذا مراده بالنسبة للثواب والعقاب في حق. إذا قلنا فرع الجلب المصالح الدارين ومفاسدهما، إذا تكلم فيه على الثواب والعقاب سواء الثواب في الدنيا وفي الآخرة، لأن الثواب لا تعلم أن الثواب يكون منفردا في الآخرة، الثواب يكون في الدنيا وفي الآخرة، فبالطاعات يساب المرء وإن كان المرء أصلا إثابته الحقيقية في الآخرة فإنه يساب في الدنيا وفي الآخرة، وهذه لابد أن تستقر في نفوس أهل الطاعة ليعلموا بأنهم لا يضع منهم الفضل في الدنيا كما يكون يدل في الآخرة، يعني لا يرجع الخير لهم في الآخرة دون الدنيا، هذا بعيد، هذا ممكن أصلا لا يصبر عليه إلا الصابرون. والصحيح الراجح أن الثواب يعجل في الدنيا كما أنه يؤجل في الآخرة على ما لهم من عميم الثواب في جنات النار في مقعد صدق عند مليك مقتدر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أسس ذلك، والله تعالى أسس ذلك في كتابه. أما تأسيس الله في الكتاب فهو قول الرحمن في كتابه البيان، قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، قيد مهم جدا في هذا الباب، ومؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وحياة طيبة في الدنيا ليس في الآخرة. الآخرة ما في أي كلام في الباب أنهم على سور متقابلين، فالحياة الطيبة هي حياة القلوب مع حياة الأبدان، ليس حياة القلوب فقط، حياة القلوب مع حياة الأبدان. والدلالة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم بأن المرء بالحسنة يرزق الرزق بإيش؟ بالحسنة يأتي بها، والمؤمن يثبت أجر عند الله تعالى بهذه الحسنة ويرزق بها رزقا في الدنيا، والكافر يرزق بها في الدنيا وليس له في الآخرة من شيء، وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلابد أن يعلم هنا بأن مسألة الثواب والعقاب هي في الدنيا وفي الآخرة، وأيضا العقاب يكون في الدنيا وفي الآخرة إلا المؤمن، قد يعفو الله عنه في الآخرة ويعاقب بها في الدنيا كعقاب هذه الأمة بالزلازل والفتن والمحنة التي تتأتى على إلى يوم القيامة في آخر الزمان، هذا هو عذاب هذه الأمة وعقاب هذه الأمة. أو أن الله تعالى يعاقب العبد بالبلايا والرزايا للتكفير ولرفع الدرجات، وإن أتى يوم القيامة فلا شيء عليه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن أتى من هذه القذرات من شيء فأقيم عليه الحد، هذه بلايا هو عقاب فأقيم عليه الحد فإيش؟ فهو كفارة له، يعني لا يحاسب عليها في الآخرة، لا يسأل عنها، ولذلك من شرب الخمر فجلد لا يسأل عن ذلك يوم القيامة. فعرضت يوم القيامة من دنا وأقيم عن الحد جلد رجل لا يسأل عن ذلك يوم القيامة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلموا في حق ماعز اشتد عليهم ورد غيبته، ثم قال والله إني لأراه إيش يسبح في أنهار في أنهار الجنة، أراه يسبح في أنهار الجنة. فهو لا يسأل بحال عامة عما وقع منه عندما يقع عليه الكفر، وإلا إن لم يكن كفر الحدود فهو هناك مكفرات كثر، ومن المكفرات هي البلاء التي تحدث من الهم والغم والحزن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يصاب المؤمن من هم وغم ونصب حتى الشوكة يشاكها إلا كانت كفار. ولما ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه سأل أيكم يحفظ حديث الفتن، فقال حذيفة أنا، قال لله أبوك، في رواية قال لله برك، ثم قال له إنك لجريء
في الطريق.
طيب إن شاء الله الحمد لله. قال إنك لجريء، فقال فتنة الرجل في أهلي ومالي، وهذا الذي يريده هنا لا الذي يريده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال فتنة الرجل في أهلي ومالي تكفر الصلاة والصوم والصدقة. قال لست عن هذا أسأل، قال عن فتنة موج البحر إلى آخر الحديث، لكن هنا قال تكفرها الصلاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال فإذا أسأت فأحسن السر بالسر والعلانية بالعلانية، فبعد ثواب العقاب في الدنيا وفي الآخرة. فهنا بيقول بأن هذه المسألة إذا أراد جلب المصالح والمفاسد بيقول كأنه يقول في ذلك إيش بالنسبة لثواب العقاب في حق الأشخاص الذين إيش لا يقطع لهم، يعني المسألة على الظن. المسألة هنا لابد أن نقول له أصوليا أيضا إن في غالب الأحوال المظنة تنزل منزلة المئنة، المظنة تنزل منزلة، بل غالب الأحكام على المظنة التي تنزل منزلة المئنة. ذلك التفريق فيهم، ولذلك هو هنا لما يفرق الشارح بين 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 القطع وبين الظن في مسائل العقائد نحن لا نوافق في هذا. مش فاهمين مش فاهمين مش فاهمين للتعميم. هو بيقول الآن خرج العقائد بهذا، يقول المرض ذلك غير العقائد، خرج العقائد، يعني بيقول الآن جلب المصالح والمضار المفاسد خرج العقائد في هذا. ليش؟ لأنه لما قال هي اعتماده على إيه؟ على ظنون، قال العقائد لا يكون فيها إلا إيه؟ القطع، هذا خطأ مبين، وهذا ليس قول أهل السنة والجماعة، ليس هذا قول أهل السنة والجماعة. أنتم فاهمين؟ وده قول أهل البدع والضلالة الذين يقولون لا نأخذ في العقائد إلا ما كان قطعيا، والقطع عندهم هو إيش؟ المتواتر. وبعدين ده في منهم أصحاب غلو يرون أنه يأخذ قطع الدلالة وقطع إيش؟ قطع سوء خلاص هذا منه، يقول قطع الدلالة أيضا، وأغلب قطعي الثبوت قطع هو ظن الدلالة. فاهمين ولا لا؟ فإذا قوله بأن هو يخرج العقائد لا نقول بهذا الأمر، وإلا عذاب القبر قطعي ولا ظني؟ قط عذاب القبر قبر ظني ثبوت. سيب في الأمر، إحنا أصلا نتكلم على أهل السنة والجماعة على خفة، لكن هو ظني ثبوت، أحاديث وأحاد، أحاديث عذاب القبر ونعيم القبر كلها أحاديث أحاد، ده الحق. ها مثلا قد نقول لك إن هي المسألة الحق فيها نوع ها كلها ظنية ظنية ها خلينا لكن هو الحق عذاب القبر حديث أحاد عشان يعلموا
كفر ممكن
خلاص ها فلذلك احنا وهذه طبعا ثمرته. لا الجويني يضرب في ذلك أرض الحائط، الجويني يقول انه اللي ينكر حديث أحاد ثبت كفر بيكفره، ايوه الجويني يكفره، الحديث صحيح في البخاري ثبت في البخاري وبينكره. الحمد لله والله الجويني ده علقم على 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 هذا الخبيث البئيس التئيس التعيس هذا الغبي المستلقي على ظهري دون ان افقه شيئا المسمى بالبحيري. يعني هذا خلاص الجويني دواء، فالحاصل انه احنا بنتكلم على أنه أيضا لابد أن ننصف ذلك، وهذه تجعلنا نقول عز حب الأحد حجة، مفهوم؟ فهو يقول أما غير العقائد هذا خطأ أيضا. بس نعطي الملاحظات في الشارع في هذا الباب، ويقل مراده بغير العقائد بالنسبة للمشخصات، أما بالنسبة للكليات فالمعتمد القطع. من يقول بذلك؟ أيضا في نظر هنا الكليات، هل يعني هل الكليات أصلا تقف على 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 القطعيات؟ هذا أيضا هذا في نظر، هذا في نظر الكليات قد تكون أصلا مستندها كله على إيش؟ على الظنيات، على الظنيات ليس فيها القطعية، مفهوم؟ وهذا بالنسبة للثالثة، وقال المشخصات أما بالنسبة للكليات فالمعتمد، وهذا أيضا في نظر، فيه نظر، إذ الكليات أيضا تعتمد على الظنيات، ماشي. قال الرابع أن الظنون في المشخصات إنما هي طريقة الحكم عليه، ودي ده كلام صحيح. يبقى لنا أن نتكلم في مسألة الثواب والعقاب. قلنا القطع، وقال خرجوا خرج القطع كالعشر المبشرين من الجنة، مفهوم؟ ولكن لسنا معه في هذا الباب على التفريق بين الظن وغيره والقطع، لأننا قلنا غالب الأحكام هي ها؟ يعني اليقين. نعم، هنا ما يقول في جلب المصالح، اعتماد في جلب مصالح الدارين وضرب فسدهما على على ما يظهر من الظنون، وهذا غالب الأحوال، وهذا في غالب الأحوال. نحن ممكن ننظر لو نظرنا مسألة جلب المصالح وضرب الفاسد، أو النظر لكليات المصالح المفاسد، لأن هذه مسألة هي أعظم مسائل الأصول، اللي هي عيون مقاصد إيه؟ الشريعة، عيون مقاصد الشريعة، هذه أعظم مسائل الأصول، وهذه صراحة ما يستطيع أحد أن يتكلم بها متقنا إلا من تضل على العلم. ولذلك أبرع من تكلم في المقاصد من؟ ابن تيمية والشاطبي، ومدرسة واحدة طبعا، خط واحد هذه المدرسة. وليه؟ لأنه أصلا رجل تضل على العلم، عنده من العلوم ما لا ترى، يعني ما لا عين أرأت ولا أذن سمعت، الله جل وعلا فتح له مسامع القلوب والأذهان حتى أتقن وغاص غوصا عظيما في الفهم. لذلك أنت تراه إيش سيد أصليه يتكلم فيها، هو تراه في الأصول، يعني أنت ما ترد كتب الأصول التي فيها إعلام الموقعين، انظر فيها، انظر في كتاب الأصول في كتاب لفتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية، هتعرف الفوارق البون الشاسع والفرق الشاسع بين هذا العلم وبين العلوم النظرية الآلية التي يعني غلب عليها المنطق الذي لا يفيد. ليس فيه إلا ذلك، هو تضلع علم الكتاب والسنة، لأن أنا أصلا علم الآلة، علم الآلة يخدم إيش؟ أنا لما أنا أغطي بمنطق معين يكلكع على الناس، كل يعني يبعد الناس عن فهم تحقيق لمسألة الكتاب والسنة، وش استفيد به؟ ما الإفادة بعد ذلك؟ وهو أصلا علم خادم للكتاب والسنة، هو بيبعدني أبعد ما أكون عن الكتاب والسنة. فلذلك الغوص في هذا الباب تراه علما نقيا في هذا علوم مقاصد الشريعة، أبرع من تكلم فيها كما قلنا شيخ الإسلام وأيضا الإمام الشاطبي. أنت لو نظرت، خلينا في كليات المسائل عشان نضرب مثلا بما قاله الإمام، لأن العز بن عبدالسلام له قريحة وقادة، رجل من 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 الذكاء وفطنة بمكان، وذلك فضل يؤتي ما يشاء. فننظر في هذا الباب على 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 جلب نصائح الدارين في هذه المسائل، لنضرب الأمثلة بأخرها. لو احنا صدرنا الباب في هذه المسألة بحديث الكعبة، ده من أبرع ما يتكلم فيه في مسائل الجلب والفضل. أنا أتكلم أصلا سلبا وإجابا. مسألة الكعبة مسألة مهمة جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم عائشة سألته ففتحت لنا آفاقا من العلم بسؤالها، لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم على الكعبة، ولما يعني النبي صلى الله عليه وسلم تعلمون أنه ما استلم من البيت إلا ركنين اليمانيين. عمر بن عبد الله بن عمر لما سمع حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها قال إن كان كذلك فهذا الذي حدا بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يستلم الركنين اليمانيين دون الشاميين. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له أريد أن أصلي في الكعبة، هي سألته الأول على الكعبة والباب المرتفع، قال فعل ذلك قومك، فعل ذلك قومك ليدخلوا من يشاء ولا ما خلاص ما اتقطع هنا. فقال فعل ذلك قومك ليدخل من يشاء، ولذلك قالت أريد أن أصلي في الكعبة، قال صلي في الحجر، فقال صلي في الكعبة. أريد صلي في الكعبة، قال صلي في الحجر، فإن قومك تقاصرت عليهم النفقة. أي نفقة؟ ده كانوا بحور من الأموال حلال. يعني شوف كان وليد بن المغيرة ده كان عنده بحر من الأموال، وده بشهادة من؟ شهادة لا جل في علاه. ها أموالا ومهدت له تمهيدا، أموالا
وجعلت له مالا،
وجعلت له مالا ممدودا. لو ايه؟
رد على
الأشاعرة الرزق طبعا، هذا رد على الأشاعرة قاطع في مسألة الرزق. الأشاعرة شيخ عندهم خراب أسود في هذا مسألة الكسب ومسألة القدر، ما هذه أعوص شيء عندهم. ومسألة الإيمان أخرب ما يكون خراب في الاعتقاد في هذا الباب. أنا بقول إن شاء الله مسألة الأسماء والصفات أصلي هو المسوغ لهم في الأسماء والصفات، فهم خلى الأمر يخف عليهم في الضرب، لكن مسألة الإيمان ما لهاش حل. مسألة ما هو مسألة الإلهية طبعا، يعني مشكلة كبيرة، كل المشكلة الكبيرة قوقعوا أنفسهم مسألة الربوبية، وبعد كده أضعوا الدنيا بأسئلة مسألة الإلهية. فالمهم إن هو خلينا نتكلم على إن الأصل في ذلك أن النبي قال لها تخاصرت النفقة عن النفقة الحلال، ودي يأخذ بها العلماء على أن بناء المسجد من الماء الحرام لا يجوز. اه طبعا، ما ولذلك هم دايما تقول له طب اعمل في المصارف، اعمل في الحمامات، صحيح يعني يحترزون من اجل هذا. فقال تقصرت بهم النفقه فادخلوا، ها لا ليس صحيح، فادخلوا سته ازرع او سبعه ازرع فين؟ في الحجر، يعني خرج من الكعبه. فكان البناء ليس على القواعد الاصليه التي بنى عليها ابراهيم عليه السلام، ولذلك النبي لم يستلم الركنين الشاميين. فلما لم يستلم الركنين الشاميين ابن عمر فعل ذلك لأنهما ليس على قواعد إبراهيم عليه السلام، ليس على قواعد إبراهيم عليه السلام. البناء يكون بست الحج يدخل فيه ستة أزرع، وعبد الله بن الزبير فعل ذلك وأدخله غير كم. نعم، وسبحان الله، سبحان الله، المسألة الإمام مالك هو الذي تدخل، لأنه عبد الله بن الزبير لما بنى على قواعد إبراهيم على قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها، جاء عبد الملك بن مروان عمل إيه؟ فمنهم عليه من الله ما يستحق الحاجات، يوسف هو اللي عمل كل ذلك. ولذلك لما سمع عبد الملك بن مروان كان دينا، كان رجلا دينا يتبع السنة، لما سمع حديث عائشة قال سأهدم الكعبة وأبنيها على ما بناها عبد الله بن الزبير. لكن كما قلنا تدخل الإمام مالك في هذه المسائل طبعا أثناه الله، لكن من العباسيين لما سفاح هارون الرشيد أراد أن يقيمه على ما قام عبد الله بن الزبير على القواعد، فقال مالك لا يا أمير المؤمنين، لا تجعل بيت الله لعبة في يد الملوك، وعلياتي أشتهي يرد على مكانه حتى يقول ها. وهذه مصاحبة بس زي ما فعل أصحاب السنة، أصحاب السنة وافقون النبي صلى الله عليه وسلم، اجتهادهم يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ورميتها على قوائم إبراهيم، ورجعلت لها بابين، بابا منه يدخل الناس وبابا منه يخرجون عشان تنقطع المحاباة. هنا في أصول قواعد المصالح والمفاسد إيش قال؟ قال لولا أن قومك حديث عهد بكفر. فهذه المسألة عجيبة جدا، قواعد إبراهيم وهذا الأصل، وهذا أعظم بيت أعظم مقدسات الإسلام على الإطلاق. حتى أهل الكوفة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم في صحيح الحديث قال يعني أظهروا له الإبل، لأنهم قوم يعظمون البيت، لو وردوا الشعار وعلموا أن هذا لبيت الله جل في علاه سيعظمون المسألة ويعلمون أن ندخل للطواف فقط لا للقتال. فكانوا كفرة وكانوا يعظمون شعائر الله جل في علاه، فكان تعظيم البيت في القلوب عظيم جدا وله هيبة عندهم، لا سيما أنه في وقعة مهمة جدا التي جعلت تعظيم البيت أعظم ما يكون في القلوب. ما هي؟ يعني المفروض بقى يعني كل إنسان ما فهم هذا، يعني لو أنتم كلكم ساكتين كده ولا تجيبون أنا أموت فيها. إيه؟ ما جابه انت اللي تسيت صوتك عالي، ما احد احمد ابتسم وصاحب اللغه العربيه، ما بقول لك يعني هو طب ماشي مثلث الخير، ايوه ما قلت مثلث الخير، هو مش قلت على الثلاث والباقي كله بتاعها ابتسم.
الشيخ حسين بما وراءه
الغرض مقصود حديث الفيل عظمت الكعبة وبيت الله في القلوب تعظيما لا يعلم به إلا الله جل وعلا. فهمتم؟ فهنا تعظيم البيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معظم في قلوبهم إن هدمت. قالوا هذا رجل يدعونا إلى تعظيم الله جل وعلا ولا يعظم بيته، مع أنه تعظيم البيت أن يكون عليه. وهذه المصيبة التي يعني وقع فيها السلفيون والتي لم يستطيعوا أن ينتبهوا لها انتباه أو التفات عظيمة. يقول لك هي السنة كده، السنة كده، وده مش صحيح. قد تكون السنة هكذا، نبينها وننظر في المصلحة والمفسدة في هذا الباب. وطبعا بقى ما هي المشكلة في غروق لفوق، من الذي تتكلم فإن هذه مصلحة أو غير مصلحة؟ يعني أنت السنة لابد أن تقدم، لكن من الذي يقول طب ارجع السنة لا تظهرها الآن وظهرها بعد، واجعل الناس الآن يهتمون بإيش؟ بالأصلح أو بالأسد أو بالأقوى، لأن التوحيد لابد أن يقوم على السنة ولابد من إقامة التوحيد. من الذي يقول بذلك؟ العالم، مش أي أحد يقول بهذا الكلام أيضا، مش أي أحد. فهذه مسائل أشوف مقاصد شريعة تعظيم البيت من الدين، بل أعظم الديانة يكون فيها تعظيم البيت. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ويقول من تعظيم البيت أن يبنى على قواعد من؟ قواعد إبراهيم، فلم يفعل. وقال لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الإيه؟ الكعب، ولما يتوع على قواعد إبراهيم على أساس يفعل ذلك أرضاه الله جل وعلا. أن هذا أول بيت نوضع للناس الذي ببكة مباركا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نظر فقال هناك مفاسد وهناك مصالح. لكن هنا المفاسد والمصالح التي بنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم الحكم مظنونة أم هي قطعية؟ لا، في الشرع، في الشرع إيش دع الآن بالوحي، في الشرع إيش مظنونة، ما هي خلاص مظنونة. المهم إن هي مظنونة، ما فيش يقين الحق، ما فيش يقين بحبل الحق، هي مظنونة. وذلك شوفوا قالك اعتمد في جلب مصالح عدل المزاد بس عنها على المظنون، عشان ما حد يقول لي أنا لا أقول بمصلحة إلا إذا كانت قطعية، ولا أقول مفسدة إلا إذا كانت قطعية، فلا تبدل أحكام من أجل ذلك. نقول لا، المسألة غير في الظن في هذا الباب.
عمرها ما تيجي
طبعا. فلا، يبقى نقول هنا مظنونة ولا غير مظنونة؟ مظنونة، والنبي صلى الله عليه وسلم حكمها وهي مظنونة. لكن لابد أن نفهم بابا لهذه القاعدة، أننا نقول في هذه القاعدة وإن اتفقنا على الظنون، لكن المظنة لابد أن تنزل هنا منزلة الإيش؟ المئنة. لأن النبي أنزلها منزلة المئنة، النبي صلى الله عليه وسلم أنزلها منزلة المئنة. فكذا فهمنا أمرين، رتب الحكم على الظنون وجعل الظن ينزل منزلة اليقين. ممكن يعني في العبادات شيء قريب من هذا، يعني أننا نفهم أن الحكم ترتب على الظن، ونحن في ترتيبنا للحكم على الذنوب على المظنة احنا نزلناها من زيت المئنة.
نعم، سمر المظن
اسفل بس الله يديك. لا، في حاجات كثيرة جدا. طب خلاص، طبعا انت اتيت بصيام رمضان، هم يأتون في الاخر صيام رمضان اهو، ما فيها الا ان المظنة نزلناها من زيت المئنة. وهي ايش؟ الغمي عليكم، فقدروا له، قدروا له، يعني تم شهر الكامل. مع انه الاحتمالية واردة ان يكون ده يوم من ايه؟ من رمضان، يوم رمضان احتمالية واردة. وأيضا فيها أصل الصيام على الظن وعلى اليقين.
على الظن
قالت تشهد أن لا إله إلا الله. هنا أصل التعبد لا بالصيام، على الظن وعلى اليقين. قالت تشهد أن لا على الظن تشهد أن لا إله إلا الله، فهم تشهد أني مع أن رسول الله قال نعم. قال أمر يا بلال أذن في الناس بالصيام،
شهد أحد
يعني. هو نعم، ده مش حد بس، ده حد ما فيش اسد تذكيه غير الاسلام. عربي جاء فقال رايت الهلال. ما ماشي كده، هي المساله لازم افهم هذا. فالعربي قال تشهد لا اله الا الله، قال نعم. قال تشهد اني رسول الله، قال نعم. قال اذا فايش؟ فقال فاذن الناس بالصلاه. اتفهمت المساله؟ هذا عزمه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لها تبدو الكعبة ولم يتقع على قوائم إبراهيم، فجعل المسألة المظنة نسبة مزيد الماء.
هل ما بين الظن واليقين؟ يعني
اليقين دليل، دليل متواتر جاءنا فيه، والظن جاءنا دليل أحد. هو ده، ده الفرق بين اليقين وبين الظن القطعي.
طب القرآن شنو؟ مش
يقين؟ نعم
مش يقين.
اذا القرآن يقين طبعا متواتر. ما في كلها، ما في فين القبر؟ طيب هات هات وش فيه؟ ليس التنصيص، ليس التنصيص، ممكن يكون هذا في عرصة يوم، عرصة يوم الخيامة، وبعدين عند الدخول يكون فيها ظنية كلها، مش قطعي.
أغرقوا فأدخلوا
نار. أنا الفعل كلها على التعقيب بالفاء. مسألة إذا قالوا هو أقوى من اللي أنت قلته، فاهمني؟ كلها مسألات ظنية.
بس قطعت صمت.
ها قطعت صمت خلاص مع الكلام فيها. يا ظنية الدلالة هو إن لا. ظنية الدلالة إن هي أصلا مش قطعية، ما قالكش وعذاب القبر يكون في كذا وكذا. ما قال ذلك، ما قال عذاب القبر. طبعا طبعا هذا بالتفسير.
طيب اسلم، فمن شهد منكم شهر فليصم، ده ليس قطع الـ.
طب ماذا فعل ما دام هذه المسألة السامية السامقة الراقية هتموتني بهذه الطريقة؟
نعيدها
شنو؟ ها نعيدها وآخر عجبة. طيب اسمعني الآن، صيام وجوب الصيام قطعي،
تمام
فهمني؟ عند التعبد بالله بالصيام ليس قطعي. هم عايزين فهموا انا بكلكعها اكتر. طيب إجاب الصيام قطعي لانه جاء الكتاب بالامر به.
نعم تمام.
اهو قال فليصوم، فهمت حضرتك؟ يبقى الصوم وجب علينا قطعيا عندما ياتي الشهر ان نصوم، ده إجاب الصوم. طب عند بقى معرفه الشهر ظني بقى هنا ولا
الشهر بس كده؟
طب الحمد لله فهمت. الآن الصلاة أغلب أداء الصلاة ظني ولا قطعي؟
ظني
ولا قطعي؟ هو ده اللي كان فيه. فقال قال حيثما كنتم فولوا وجوهكم إيش شطره. المسألة كلها على إيش؟ على الظن. فهمت ولذلك إحنا نتكلم نقول أنت عندما تكون في المسجد الحرام واجب عليك اليقين، فهمت؟ لكن كلما تبعدت تكون إيش؟ ولذلك احنا قلنا إيه؟ عندي مسألة في هذا الباب، رجل في هذا البيت قام من النوم وأراد أن يصلي، نسى اتجاه القبلة، فقال اتجاه القبلة أنا كنت يمين، لا كنت أمام، فقال أجتهد رأيي وأنظر إلى النجوم، فاجتهد رأيه ونظر النجوم وكفر بيتا ونظر النجوم ثم صلى، فلما بات صباحا وجد أنه اتجه إلى غير اتجاه القبلة.
نعم.
هل نقول له كما قال الإنسان من رجل أما عندما اجتهد هذا كان الجد عندما اجتهد نقول له خلاص ليس عليك القضاء؟ هذا وجوبا على القضاء ويعدل طبعا، هذا وجوبا على القضاء.
طب ليه
سيدنا؟ ايوه ممتاز. لو واحد في المسجد المسجد الحرام وواقف في الصف الاول وهم جاي قايل انا قال الله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجاكم ايه شطر، ام عامل الخط على اتجاه موازي للكعبه ام متجه الى الناس كلها متجهين عين الكعبه وهو متجه لايش؟ لاتجاه الكعبه. ستصح ولا تصح؟ ليش لا تصح؟
كده غير قبل
لا هو الى اتجاه القبلة.
هو الخط فين؟
هو سيموت. خط من بعيد كده وامام له زي ما انا كده انا واقف. بس انت لو رحت الحرم سترى انا واقف والقبلة امامي وانت لما متجه اتجاه القبلة
انت كده مصلي.
اخذ بالجهة موجود القبلة. وجود القبلة لابد ان تعمل ايه؟ عين القبلة، انت رايح لعين القبلة. مش حاجة اسمها اتجاه القبلة. فهمت؟ هو نفس الامر. انت يقينا تعرف الاتجاه وجيت تقول لي انا اذهب يعني بالله عليك ده اتجاه؟ هو عشان الناس تشوف بص اتجاه خشوع هذا اتجاهه واحد راح كده راح كده فانت شايف قبله يقول خلاص ده اجتهاد في اتجاه القبله فلا وجوب فاهمني. فهاخذ الظن هنا اساطا. وقلنا بان الصلاه عندنا لما نصلي نحن هنا يقينا قد يكون في انحراف في القبله ولا نوجب فيه في انحراف صح ولا لا؟ واحنا انزلنا المظنه منزله المنه عشان تعلم في هذا. يبقى مثلا هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك للمظنه لانه يعلم انهم يعظمون الشعائر فقد يقولون كيف بنبي جاءنا للهدايه ولا يعظم شعيره من شعائر الاسلام وهي البيت. وهذا قد يجعلهم يرتدون قد فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء انزل المظنه منزله ايش؟ المظنه. هذا الذي اراد ان يقوله المصنف رحمه الله تعالى. لذلك ايضا عشان نتكلم في هذه المساله قضيه سب الاصنام. سب الاصنام قرب من القربات. وتسبيح الاحلام قرب من القربات. قرب بل من اعظم القربات. مش النبي صلى الله عليه وسلم لما راى ابا دجانه قبل ان يفعل ابو دجانه يتبختر بين الصفين كبرا زهوا. وهذه امقت صفه. امقت صفه ينقض الله جل وعلا الكبر. هذا امقت صفه. ومع ذلك الانسان قال هذه مش ينقض الله جل وعلا الا. وهذه مبناها على ايش؟ المصالح والآن. هذا محرم. نعم محرم ان يمشي الانسان زهوا. شوف العقاب. مشى يتبختر بين الناس كالطاووس زهوا. ماذا حدث فيه؟ خسف الله به. يتجلجل في الارض الى سفر الارض الى يوم القيامه. يتجلجل فيها الى يوم القيامه. فامقت صفه محرمه الان. فجعل الاستثناء هنا من اجل عيوم مقاصد الشريعه.
غلظة الكفار.
هو هذا هو عيون مقاصد الشريعة هنا الآن. أنت تتعبد لذلك قربة من القربات فتفعلها. تغيظ بلال للكفرة بأحد والأخذ بالعزيمة قدمه على عمار بالأخذ بالرخصة. وعيون مقاصد الشريعة تبين هذا الباب. الكذب من أسوأ خصال المنافقين. الكذب من صفات الكافرين والمنافقين. ليس لا تجد مسلما كذابا. في حديث ضعيف وان كان المساله فيها يعني قال يطبع المؤمن على كل خله سوى الخيانه والكذب. لا يكون المؤمن خوانا ولا يكون كذابا. ومع ذلك لعموم مقاصد الشريعه حدث اباحه. ممكن يكون اباحه الاثنين. خلي بالك سأبين اباحه الكذب. اباح النبي صلى الله عليه وسلم الكذب في مواطن ثلاثه. يبقى وهذه الذي جرها لهذا هو عيون مقاصد الشريعة. الكذب لإصلاح ذات البين. الكذب من أجل إيش؟
الزوجة.
من أجل الزوجة. ده أهم حاجة. شفت الراجل الطيب لأنه عارف أن المسألة لابد فيها من الرفق واللين على ما قاله الرجل في أدب
العظيم.
أشوف يعني لك أن تعرف كيف الأدب في البيت والإحسان. مش عاطف عارف طبعا. طول ما أنا جالس معاه ماشي مع أنه سر المفروض أسكت. لكن ماسك التليفون يعطي كل المعاذير وفاهم وبيلمح عليا بذكاء. هنعمل ايه بس بداية ساعه لغايه الساعه 11 وانا ما يعني فاهم. فهو المساله لابد ان التمام يعطى في كل وقت. تمام ايوه هو جد
الاحداثيات
مش كده. والكلام كله بيقول لك دي اكابر عموم مقاصد الشريعه. يا نصير هنا بيقول هذه اكابر عموم مقاصد الشريعه في هذا البلد. شوف المسألة لابد من تطبيق العمل. فإذا هذه أيضا أباح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا وفي الحرب أيضا. وقد يباح خلف الوعد ونوع من الخيانة. خلف الوعد نوع من الخيانة ولا لا؟ خلف الوعد قد نقول بعموم مقاصد الشريعة في مع المنافقين أو مع الكافرين أن يعد ويخلف. خلف الوعد مع هؤلاء هذه أيضا يحكمها عموم مقاصد الشريعة لأنه قد لا يفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل لما جاء حذيفة بن اليمان وأبوه وكان قد أعطى حذيفة أبوه أعطى أيضا أعطى هذا العهد لأهل مكة لا يقف مع النبي صلى الله عليه وسلم صفا واحدا. فذهب إلى النبي والنبي صلى الله عليه وسلم أحوج ما يكون للمقاتلين في بدر. كان في بدر فقال النبي لا نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليه. نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليه. وهذه مسألة ظاهرة جدا في مسألة تحكيم عموم مقاصد الشريعة في هذا الباب على الظنون لا على لا على القطع.
شيخنا الدليل اللي ذكرته الأخير ده مش ده حق ده عليك
مش عليا أنا قلت في بعض الحين أفقيها على ما هي عليها. ولذلك اتفق الفقهاء على أن الأسير ها بس الأسير إذا قالوا له يعني نتركك وعد أنك ترجع لنا ها وتحلف قال يحلف ويحلف ويعطيه يفعل ما شاء ويعطيه الوعود والمنصيق ولا يرجع. مفهوم؟ فهي المسألة عموم قصة الشريعة تتحكم في هذا الباب. سب الأصنام قرب من القربات منعه الله الذي فعله سأتي منعه الله الذي فعله من أجل عموم قصة الشريعة. ولا تسبوا الله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. طبعا بغير علم لا تحسبون أنه بجهل فيعذرون يعني ليش بغير علم بقدري ومكانتي لا هم يعلمون أنه حرام ويعلمون أنه لا يجوز يعلمون كل ذلك مفهوم. لكن هو يقول الذي يسب الله جل في علاه هذا الجهل بعينه وإن كانوا من أعلم الناس. فقال لا تسبوا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله مع أن أصلا مسفهة الأحلام والذين يفعلون ذلك مسفهة الأحلام أيضا ومسبتهم قربة من القربات منعت من أجل عموم مقاصد الشريعة منعت من أجل عموم مقاصد الشريعة. مفهوم؟ قتل عبد الله بن أبي بن سلول الذي تحكم فيه وعموم مقاصد الشريعة كلها مظنونة كلها مظنونة. مفهوم؟ قتل عبد الله بن سلول امتنع عن السلام على القتل حتى لا يتحدث الناس عن محمد وهذا رجل جاء النبي قال عدل إنها قسمة لا يرد بها وجه الله يشكك في عدل النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج هكذا. فأقول واي حكم من يعدل لم يعدل إن لم أعدل أنا. هذه أيضا عموم مقاصد الشريعة تحكمت فيها لأن عمر وفي رواية خالد بن وليد قال دعني أضرب عنق هذا المنافق.
هذا رجل كفر
لما قال النبي اعدل كفر لما قال اعدل كفر لما قال اعدل كفر. فهنا ومع ذلك أن السلام لم يأمر بقتله والموافق على قتله الخارج ليس بكفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يخرج من ذي هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يبلغ ترقيم أو حنجر. فإذا هذه المسألة أيضا فيها تحقيق عمل مقاصد الشريعة وكلها إيش مضنونة عشان ما أحد يقول طب أنت تتكلم عن مصالح الشريعة مصالح الشريعة مفضل الشريعة على القطعيات لأن أنت كثير جدا من يتكلموا الآن ما تتكلمش غير على القطعيات. أنا إيش أنا مركز على هذه المسألة كثير من يتكلم يقول والأحكام التي نأخذ بها ونعمل بها هي الأحكام المقطوعة بها. طبعا إذا قال بذلك معناه أنه بيعمل إيه؟
هدم كل الدين
وده اللي بيقوله سعد الدين الهلالي بالضبط في هذا الكلام. ده اللي بيقوله دائما يدندن حوله يقولون ما الرجل خرج من زمن ورجل خرج من زمن عندما تكلم عن مسألة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال يعني من آمن بأي نبي خلاص ده خرج من زمن بعيد خرج ولم يعود نسأل الله له العود الحميد. طبعا ممكن يخرج إلى المدرسة يخرج إلى الصحراء يخرج في هذا الباب لكن المسألة كما قلت لما يجي يتكلم عن الأحكام التي يؤخذ بها الأحكام التي تزور على القطعيات هو إيش 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 يريد ما مبتغاه مواد الدين خلاص هذا الدين أنا عايز أفهم في الوجهة الفقهية في الهدم
مش حرمة هذا
ممتاز إنه مش تعظيم لأي حكم وإن الأحكام كلها على إيه على الظنون يبقى الاجتهاد كل واحد يجتهد كما شاء وطبعا يلبس على الناس بحديث فإن أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله لكن لا تستطيع أن تصل إلى حكم الله دلوقتي. ما تعرف أصبت حكم الله أم لا ولكن أنزلهم على حكمك إيش هذا وده تلبيس الشيطان ما يعرفش يلبس به
وإن الشياطين
ها والله الشيطان لا يستطيع أن يلبس هذا التلبيس ما طبعا أنت تعرف صف طلبة علم يسمعوا الكلام ده وتخليهم يعرفوا المسألة خلاص أغلقها عليهم أغرق عليهم لأن النص ظاهر، الحديث ظاهر جدا. قال فإن أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل. ليش؟ أنك لن تستطيع أن تصل إليه، ما ما مش 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 لن تستطيع، يعني لن تدري، لا يمكن أن أن أن, أن تعلم خلنا لك وافقت حكم الله جل وعلا فأنزلهم على حكم. لأنه مش نبي، ممتاز، مش واحد، صحيح ولا لا؟ ده تلبيس ليس بعده تلبيس. والإجابة على ذلك أيسر ما يكون طالب علم واحد بس الله تعالى فتح عليه يجلس بس ينتظر، خلاص انتهى الموضوع، المسألة منتهى جدا. يعني نقول له الآن نعم لا تنزلهم على حكم الله في إيش؟ في الأحكام المظنونة الاجتهادية التي لا نص فيها، الذي لا مورد للنص فيها، انتهى الموضوع. طالما ما في مورد نص دي بصراحة لا تنزلهم. لا يمكن أن أقول بأن الشافع الذي قال أن النكاح مثلا بولي بغير ولي باطل أنه كلام الشافع حق، مع أن ده في نص. لا يجب تكلم كده ليه؟ لأن الحديث الذي جاء مختلف في صحته، فما تستطيعش تقول أن ده الحق وأن ده الباطل. يعني ليس لك أن تقول أن أبا حنيفة فيما تبناه باطل، مع أنه ممكن يكون الأقرب كلام هذا أو ذاك، لكن ما تستطيع أنك تقول إيش نفس الشافع إيش قال كلامي يحتمل، وكلام من خالفني يحتمل صواب. وهنا جاءت دائرة احتمال الاختلاف. حديث صحيح، حديث صحيح في صحيح في الغزوات لما أرسله، لما بعثه بالبعث، صريح صحيح. لا 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 لا، سرية 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 في القتال، فقال له ذلك، قال اغزو بسم الله، حديث صحيح، قال اغزو بسم الله، قاتل من كفر بالله إلى آخر الحديث. فلا تنزلهم على حكم الله، أنزلهم على حكمك لأنك لا تدري، لأنك لا تدري ستصيب حكم الله، حكم الله أم لا. شوف هذه معناها، شوف هنا الآن أنه مجال الاجتهاد موجود لكن له سقف وطاقة. لذلك هو أراد النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يبين ما دام الأمر في الاجتهاد فلا تلزم بالصواب، لأنك لو جزمت ستمنع الاجتهاد لغيرك. يعني لو اجتهد حكر عليك الاجتهاد دون غيرك، وهذا ليس كذلك، لأنه ممكن أن نرجع على يفتح على المفضول دون الفاضل، فيكون الحق مع المفضول لا مع الفاضل. شوف أروع الأمثلة فيما أقول الآن بأنه ممكن يكون المفضول يخاطب الفاضل في شيء، هو القصة العظيمة جدا تريدها في القرآن، قصة
سيدنا عمر النبي.
لا ماشي، ممتاز ممتاز صحيح، اللي هي مسألة إن الله منعك من الصلاة عليه،
ففهمنا
ممتاز، قصة من أروع ما تكون. الهدهد ها أم عمر؟
لا سليمان أو داود أيوما؟
لا هنا بنتكلم على الهدهد مش سليمان داود. لا أنا عايز أقول له إن المسألة هنا الهدهد.
نعم.
الهدهد ماذا قال؟
أحط بما لم
إني دئت، قال أحط بما لم تحط به. شو بيتكلم بقوة، قوة ليس بعدها قوة، أمام الملك الذي أراده ونبيه صلى الله عليه وسلم أراد ذبحه واستعنى ذبحه. إني وجدت امرأة تملكه، قال أحط بما لم تحط به. شوفوا قوة العرض أيضا، مش تتكلم، لا تتكلم، دي ضراوة. زيكم يقولون العلم له طغيان، فلا بد للصحيح أن يتواضع. أحط بما لم تحط به وجئتك من سلم بنبأ نيش بنبأ يقين. فلذلك أن نقول أن المجتهد لا يصح له أن يحجر على المشاهد الآخر. التحجير متى؟ عند التنصيص. التحجير عند التنصيص، طبعا التحجير عند التنصيص. ولذلك العلماء يقولون وأيضا الاجتهاد لا ينتقد بإيش؟ بالاجتهاد إلا في حالة واحدة، إذا خالف نصا، خالف نص يهدم الاجتهاد. نقف عند هذه، وطبعا مسألة كثيرة جدا أنا أتكلم في هذه المسألة، هنقعد فيها كثير لأنها فيها ضوابط لأنه سيأخذ منا وقت كثيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الله وملائكته